كنا بدأنا في الدرس السابق في باب الوصية بكتاب الله عز وجل، وذكر عدة أحاديث قرأناها في هذا الباب. حديث زيد بن أرقم: وأنا تارك فيكم ثقلين. لماذا سمي القرآن وكذلك السنة في رواية أخرى وهنا وآل بيته بالثقلين؟ ها؟ لثقل ماذا؟ العمل بهما، وقيل يعني ثقل المكانة، وأن مكانتهما عظيمة وشريفة وعالية. قال: وأهل بيتي. ومنهم أهل بيته؟ ها؟ على أربع أقوال، أصحها من حرمت عليهم الصدقة. والدليل أن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأما القول بأن أهل بيته هم أتباعه على دينه يوم القيامة فهذا قول ضعيف. آل النبي هم أرباب شرعته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا قول ضعيف، فيكون معنى الحديث لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد أن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عليهم ماذا؟ حرام. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام النجدي رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو: كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله. على جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وأن الستور أي التي عند تلك الأبواب، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين، رزين بن معاوية. وكان جرد جماعة من الكتب، قال: ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. وهذا الحديث مشهور عن النواس بن سمعان، وأما عن ابن مسعود فإنه قد جاء موقوفا كما في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله. وهذا الحديث مشهور عن النواس ابن سمعان، وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة شرح حديث النواس بن سمعان. والشاهد منه في باب الوصية بكتاب الله فضل هذا القرآن، وأن القرآن في الإسلام كهذا الداعي الذي يدعو على الصراط، وهذا مثل للتقريب، صراط مستقيم، وعن يمين الشمال وعن يمين الصراط وعن شماله سوران، وفي هذين السوران أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور، وعند رأس الصراط داع يدعو، وهذا هو القرآن، يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب نبهه، وهذا واعظ الله في قلب المؤمن. الشاهد منه أن هذا القرآن جاء بالاستقامة، وأن من سار عليه استقام على صراط الله عز وجل، وأن من اعوج عنه دخل في تلك الأبواب وفي تلك الفتحات التي في الأسواق، وهي محارم الله عز وجل. فإما اتباع للقرآن وإما مخالفة له ووقوع في الحرام، فمن تابع القرآن سار على الصراط المستقيم، ومن خالفه وقع في محارم الله جل وعلا. وهذا الحديث واضح في وصيته صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذا الكتاب الذي هو القرآن، وأن ما أنزل الله جل وعلا فيه من الآيات منها آيات محكمات ومنها آيات متشابهات. وقد أشكل هذا على آيات أخرى في القرآن، حيث أن الله جل وعلا وصف كتابه كله بأنه محكم. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فهذا في أن آيات الكتاب كلها أحكمت. وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهذه الآيات فيها وصف القرآن كله بأنه محكم، وجاء في آية من القرآن وصف القرآن بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وفي هذه الآية وصف القرآن بأن منه آيات محكمات وآيات متشابهات. وقد جمع العلماء بين هذه الأدلة بأن وصف الله جل وعلا القرآن بأنه كله محكم، أي أنه متقن وحق يصدق بعضه بعضا، ولا يتناقض ولا يخالف شيئا منه الآخر. فهذا معنى كون القرآن كله محكم. وأما معنى أن القرآن كله متشابه فمعناه يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام وبلاغة الألفاظ وغزارة المعاني، فهو يشبه بعضه بعضا كله. وأما وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمحكم بمعنى واضح المعنى الذي يفهمه سائر الناس، فكل الناس يفهم معنى قول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل الناس يفهم معنى قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه من المحكم، أي واضح المعنى. وأخر متشابهات، أي لا يفهم معناها إلا أولو العلم، وهي مشتبهة عند بعض الناس مشكلة عليهم. وهذه الآيات هي بضاعة أهل الضلال التي يضلون بها الناس، حيث يأخذون ما كان متشابهاً أي مشكلاً فهمه على طائفة من الناس، ويلبسون عليهم الحق بالباطل من طريق هذه الأدلة والآيات. فلا إشكال، زال الإشكال أو ما زال باقياً؟ من يعيد ما ذكرنا؟ هذا إشكال، أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصف القرآن كله بأنه متشابه، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذا إشكال في هذه الآيات، والجواب نريد واحد جديد. هيا سام، أي متقن وقوي الألفاظ، بليغها، عميق المعاني إلى آخره. نعم،
يشبه بعضه بعضاً في البلاغة والإعجاز.
نعم،
وصف بعضه بأنه
محكم، أي يفهمه. نعم، أي الذي لا إشكال في فهمه. والمتشابه،
وصف بعضه بأنه متشابه أي لا يعرفه إلا من
كان. نعم أحسن. فهذه المتشابه، طائفة من الناس صاروا يأخذون المتشابه من القرآن ويلبسون به على الناس، ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كأن ترى كثيرا من أهل الضلال مثلا يستدل بقول الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فيقول هذه الآية تفيد أن اليهودي يبقى على يهوديته إلا أن يشاء، وأن النصراني يبقى على نصرانيته إلا أن يشاء، وأن أهل الشرك كل منهم يبقى على حاله، لا تكره أحد، لأن الرشد قد تبين من الغي. ونتج من ذلك أن دعوا إلى مخالطة الكفار والتسامح معهم، بل جر الأمر إلى عقد حوارات ولقاءات في الأديان، يجعل دين الإسلام كغيره من الأديان التي قد حرفت وبدلت ونسخت. فإذا ما قال لهم القائل وأنكر عليهم فعلهم قالوا الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، فصاروا يلبسون على الناس بآية من المتشابه التي فهمها العلماء الراسخون. ومعنى الآية لا إكراه في الدين قد حمل العلماء على أنها منسوخة بآيات القتال، من العلماء من قال نسخت بآيات الجهاد، فالله أمر بقتال الكفار حتى يدخلوا في الدين كافة وحتى ينقادوا للشرع، أمر بقتالهم. قالوا فهذه الآيات آيات القتال والجهاد نسخت هذه الآية. وجاء عن ابن عباس وهو أقوى ما قيل في الآية، لأن النسخ يحتاج إلى إثبات المتأخر من المتقدم. جاء عن ابن عباس أنه قال إن هذه الآية في صنف خاص من الكفار، وهم من دفع الجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو ماذا؟ أو يؤدوا الجزية. فهذه الآية لا إكراه في الدين أي في حق من ذل وخضع وصار صاغراً ويؤدي الجزية إلى المسلمين، لا في حق من نشط في الدعوة إلى دينه وفي الدعوة إلى ما هو عليه من الكفر أو أيده، فهذا يقاتل على دين الله حتى يقيمه. وهذه كما سمعتم من زمن قديم، الآيات التي فيها اشتباه هي ما يلبس به أهل الضلال والبدع على الناس. وقد ألف العلماء في الآيات التي ظاهرها الإشكال وظاهرها التعارض كتبا كثيرة، ألف الإمام أحمد كتابه الرد على الجهمية، وموضوع كتاب الرد على الجهمية إثبات الآيات التي وقع الإشكال فيها، وألف شيخ الإسلام كتابا مفيدا سماه تفسير آيات أشكلت على طائفة من العلماء أو على طائفة من الناس أو نحو ذلك، وكتاب شهير مطبوع في مجلدين. ومن آخر من ألف في ذلك وهو يعتبر أجمع من جمع في الموضوع الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأن لا اضطراب فيها ولا تعارض. وقد بدأ صنف من هؤلاء في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، كما فعل صبيغ ابن عسل الذي كان يسأل عن آيات مشتبهة ويثير شبها عند الناس، فكان عمر يبحث عنه، فلما جمعه به مجلس إذا هو يسأل ويذكر بعض الآيات المشكلة، قال له عمر هو أنت؟ وقد كان سمع بخبره فضربه حتى طار الدم من رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب. ثم سيره إلى الشام وأمر بهجره ولا يكلمه أحد، حتى كتب أمير الشام إلى عمر بعد سنة أن الرجل قد تاب وحسنت توبته. فلما خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه قالوا: هذا يومك يا صبيغ. قال: أما أنا فقد أدبني العبد الصالح، يعني عمر رضي الله عنه. فالشاهد منه أن هذه الطائفة أو هذه الفكرة قد برزت لها بعض القرون أو البروز في ذلك الزمن، ثم صارت بضاعة أهل البدع يلبسون بها على الناس. وفي هذا الحديث شرعية التحذير من أهل البدع الذين يضللون على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كل من يضر الناس في دينهم يحذر منه. الله جل وعلا حذر من المنافقين وقال لنبيه وللمؤمنين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا من جاء بالشبه والأدلة الملتبسة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. الله جل وعلا أمر في هذه الآية باتباع سبيله وصراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لصراط الله بهذا الطريق المستقيم. قال العلماء: وفي هذا أن طريق الحق مستقيم لا اعوجاج فيه، سهل السلوك عليه، ليس فيه كلفة وليس فيه تأويل مخالف لظاهر الأدلة وليس فيه مشقة في صرف الأدلة عن وجهها الصريح، ولكن في نفس الوقت أيضا هو طويل، صراط مستقيم يحتاج إلى صبر، وكل من سار عليه وصل بإذن الله. وأن السبل المتفرقة معها شياطين يزينونها ويدعون إليها، سواء كانوا من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فكلهم يضلون الناس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. وعن عبد هذا الحديث ضعيف في سنده كما ذكر في الحاشية إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. قال: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى، وهو حديث حسن له طرق. والشاهد من هذين الحديثين أن القرآن فيه الغنية عن الكتب السابقة، وفيه الهدى والكفاية، لأن الكتب السابقة دائرة بين أمرين: الأمر الأول النسخ، أو الأمر الأول التحريف والتبديل، وقع فيها تحريف وتبديل. وما سلم من التحريف والتبديل فهو ماذا؟ منسوخ، فلا حاجة لنا بما فيها. وقد جاءنا القرآن، أخبرنا الله سبحانه أن فيه كل شيء، وأنه يهدي لكل خصلة قويمة، وكل قول وفعل قويم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه حين رأى هذه الصحيفة وفيها شيء من التوراة في يد عمر رضي الله عنه. فالقرآن ناسخ للكتب السابقة، مغني عنها، لا حاجة للعباد بما فيها، وليس شيء من أمور الدين، وكل الله جل وعلا العباد إلى أخذه من تلك الكتب. وأما النظر في هذه الكتب فنقل هنا كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الناظر فيها إن لم يكن متمكنا في العلم والدين فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك. وأيضا بقي أمر لم يذكره يحرم النظر فيها معه، وهو ما إذا نظر فيها لقصد الاسترشاد وأخذ الهدى حتى لو كان متمكنا فلا يجوز له أن ينظر فيها ويحرم عليه. وأما إن نظر فيها لقصد إلزام أهلها من اليهود أو النصارى بما فيها، أو لقصد الرد عليهم وهو متمكن في العلم، فهذا قد فعله كثير من الأئمة، ومع ذلك عابه عليهم كثير من العلماء. ابن كثير نقل في كتابه الفصول في سيرة الرسول من مصادر من التوراة، مر معنا قبل أيام في جلاء الأفهام ابن القيم رحمه الله نقل مصادر من التوراة، وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح نقل بعض الكلام من التوراة لقصد الرد عليهم وإلزامهم بما فيها. فإذا كان متمكناً قوياً عارفاً ونظر فيها لا لقصد الاسترشاد والانتفاع وأخذ الهدى ولا لقصد الاحتجاج على أمر من أمور الدين فهذا قد فعله جماعة من العلماء، أما أن ينظر فيها مسترشداً مستهدياً طالباً للاستفادة فهذا محرم ولا يجوز فعله، أو ينظر فيها ولا علم عنده ولا بصيرة عنده فلا يجوز له النظر فيها ولا النقل منها، وهذا شأن أهل الضلال الذين صاروا ينشرون ما فيها في كتب. ولا يجوز نشرها بين الناس هذه الكتب لأنها كتب منسوخة حتى لو سلمت من التحريف، هي محرفة مبدلة مغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوها ولا تكذبوها، لأن ربما يكون كلام الله فتكذب كلام الله، وربما يكون مما حرف وبدل فتصدق الكذب، فلا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها ولا حاجة للمسلم فيها، فإن هذا القرآن ناسخ لها مهيمن عليها. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث الأخيرة في هذا الباب، وبهذا يكون انتهى من هذا الأصل الرابع الذي هو الإيمان بالكتب، وذكر الوصية بكتاب الله الذي هو القرآن. هذا الأخ فيه يقول حديث ابن مسعود أي حديث النواس بن سمعان، والنصين عن النواس فيه سوران فيها أبواب مفتحة وفي آخره كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه. كيف الجمع بين اللفظتين الأولى أن الأبواب مفتحة والثانية أنها كلما أراد أن يفتحها؟ من يجيب؟ واضح ها؟ ها؟ يعني ليس معنى أن يفتح الباب يفتح الستور. نعم قال وعلى الأبواب ستور مرخاة كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب أي يزيل الستور المرخاة على تلك الأبواب حتى فإن الأبواب معناها فتحة باب وعلى هذه الفتحة ستر، فكأن هذا الستر صار ماذا؟ إغلاقا لذلك الباب، فكلما أراد أن يفتح الباب أي بإزالة الستر عنه. نعم وهذا الأخ ذكر فائدة في أنه قد يؤخذ من الكتب السابقة وينظر فيها لقصد الرد وبيان باطل المبطلين. حديث رجم الزاني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا فسودوا وجوههما وطافوا بهما في السوق فسألهم ما هذا؟ قالوا هكذا نجد في كتابنا أن الزاني يفعل به ذلك. قال الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فجعل المدراس أي عالمهم الذي يدرسهم فيه يغطي آية الرجم ويقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله قل له يرفع يده، فرفع يده فإذا فيها الرجم. فهذا الحديث فيه دليل أنه إن احتيج للنظر في الكتب السابقة لقصد بيان الباطل والرد عليهم وإلزامهم بما فيها ينظر إليه، وهو دليل قوي. ولذا فعله جماعة من العلماء، صاروا يردون عليهم من بعض كتبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة وقرأها لقصد أن يبين أن ما فعلوه من ذلك التسويد والتحميم كذب وليس في التوراة وخطأ، وأقرهم بما في كتابهم، قررهم بما في كتابهم. الباب الذي يليه باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرس الآتي.